بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى في استكمال شرح كتاب البيع من كتاب أخصر المختصرات في فقه مذهب الإمام أحمد بن حنبل للإمام ابن بلبان الدمشقي الحنبلي. وقد شرعنا في الأمس في شرح شروط البيع والشروط في البيع، ونشرع في هذا الدرس في شرح الخيارات. تفضل.
أحسن الله إليكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا وللمؤلف والسامعين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. والخيار سبعة أقسام: خيار مجلس، فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا.
نعم. الخيار اسم مصدر من الاختيار، ومعناه طلب خير الأمرين، وهو في الاصطلاح الفقهي أن يكون للعاقد حق إمضاء العقد أو فسخه، وهو سبعة أنواع كما ذكر المؤلف. النوع الأول هو خيار المجلس، والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وقال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا. فما دام العاقدان في المجلس العقد فكل واحد له الحق في إمضاء العقد أو فسخه حتى يتفرقا بأبدانهما. والمرجع في التفرق هو إلى العرف، وهذا يختلف باختلاف المكان الذي تم فيه التعاقد، ما بين دار كبيرة أو دار صغيرة، أو غرفة أو سفينة أو طائرة أو غير ذلك من الأمكنة التي قد ينعقد فيها العقد. وإذا كان التعاقد عن بعد كما في وسائل الاتصال الحديثة، فإن مجلس العقد هو المجلس الذي يتلقى فيه القابل عرض البيع، فما دام يضمهما ذلك المجلس فالخيار لهما، ومتى حصلت الفرقة فينقطع الخيار. وإذا كان التعاقد عبر محادثة فورية كالهاتف والواتساب ونحو ذلك، فإن خيار المجلس يبقى ما بقيت تلك المحادثة، فإذا انقطعت المحادثة انقطع خيار المجلس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وخيار شرط، وهو أن يشترطاه أو أحدهما مدة معلومة.
نعم. وحرم
حيلة ولم يصح البيع، وينتقل الملك فيهما لمشتر، لكن يحرم، ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما، إلا عتق مشتر مطلقا، وإلا تصرفه في مبيع والخيار له.
نعم. النوع الثاني من الخيارات هو خيار الشرط، وهو أن يشترط أحد العاقدين أو كلاهما أن يكون الخيار له مدة معلومة. ودليل هذا النوع من الخيار قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. كان يقول أحد العاقدين: أشترط لي الخيار مدة أسبوع أو مدة شهر ونحو ذلك. ويشترط في هذا الخيار أن تكون المدة معلومة، فلا يصح أن تكون المدة غير أن تكون المدة مجهولة. كان يقول: لي الخيار مدة من الزمن دون تحديدها. ولا تتقيد تلك المدة بثلاثة أيام كما هو مذهب الشافعية، ولا بما ولا بما يناسب حال المبيع ومدة فساده كما هو مذهب المالكية، وإنما المرجع في تحديد هذه المدة إلى ما يتفق عليه العاقدان ولو كانت مدة طويلة، إذ لم يرد في الشرع تحديد مدة خيار الشرط. وإذا اشترط البائع الخيار مدة معلومة، أو المشتري إذا اشترط الخيار مدة معلومة، فإنه في حال في مدة الخيار يكون المبيع ملكا للمشتري، لأن الخيار يعقب العقد، عقد البيع. فالمبيع في زمن الخيار سواء خيار الشرط أو خيار المجلس مملوك للمشتري، وله نماؤه وعليه غرمه، فلو تلف وهو مقبوض له فالضمان عليه. وأي نماء يكون في فترة خيار الشرط، وأقصد به النماء المنفصل، كما لو ولدت البهيمة أو أنتجت الشجرة ثمرا، أو كان العقد في أسهم ووزعت الشركة على أسهمها أرباحا، فإن هذه الأرباح تكون ملكا للمشتري في زمن خيار الشرط. وأما النماء المتصل كارتفاع قيمة المبيع فهذا يتبع المبيع، فإذا أمضي العقد فإنه يكون للمشتري، وإذا فسق العقد فإنه يكون تبعا للمبيع يرد إلى البائع. والمقصود أن ملك المبيع في زمن خيار الشرط هو للمشتري، وله نماؤه المنفصل وعليه ضمانه إذا كان مقبوضا له. يقول المؤلف رحمه الله: من المسائل المتعلقة بخيار الشرط حرم حيلة ولم يصح البيع، أي يحرم اشتراط خيار الشرط إذا كان المقصود منه التحايل على الربا، وذلك في صورة بيع الوفاء. مثال ذلك أن يحتاج شخص إلى قرض لنفرض 1,000,000 ريال، فيذهب إلى شخص يقرضه قرضا حسنا فلا يجد، فيقول له شخص: بعني عمارتك المؤجرة على مستأجرين، وبيننا خيار الشرط، ولي خيار الشرط، أو لكلينا أو لأحدنا خيار الشرط مدة سنة، فيبيعها له ويدفع له المال نقدا 1,000,000 ريال، ويتملك المشتري هذه العمارة مدة سنة، فتكون أجرتها أي غلتها له للمشتري طيلة هذه المدة، ثم قبيل انتهاء السنة يفسخ هو أو من له الخيار يفسخ العقد، فترد العمارة إلى البائع، فيكون المشتري قد انتفع، ويرد الثمن الذي هو 1,000,000 إلى المشتري، فيكون المشتري قد دفع 1,000,000 ريال في أول السنة، ثم استردها 1,000,000 ريال في آخر السنة، وانتفع بالأجرة، أجرة ذلك العقار خلال هذه السنة. فحقيقة هذه المعاملة أنها حيلة على القرض بفائدة. قال: وينتقل الملك فيهما لمشتر، لكن يحرم، يعني في صورة بيع الوفاء يكون ملك العقار للمشتري، أي أن العقد صحيح ولكنه محرم. فعلى المذهب بيع الوفاء هو بيع صحيح، هذا حكمه الوضعي، ومن حيث الحكم التكليفي هو محرم لكونه حيلة على ما أحرم الله تعالى وهو الربا. والأظهر والله أعلم أنه إذا كان العقد محرما فهو فاسد ولا يصح، ويجب رد العقار أو المبيع إلى مالكه وهو البائع. فهذه إحدى الحيل على الربا التي حرمه الله تعالى. من الحيل كذلك التي قد تطرأ في المعاملات العينة. وصورة العينة أن يبيع، والمراد بالعينة أن يبيع الشخص سلعة بالأجل ثم يشتريها من المشتري نقدا بثمن أقل. فعلى سبيل المثال، لو أن شخصا يحتاج إلى قرض 100,000 ريال، يحتاج إلى قرض 100,000 ريال، فيأتي إلى تاجر غني، فهذا التاجر يبيعه سلعة عنده عند التاجر 120,000 ريال مؤجلة إلى سنة، ثم بعد أن يتملكها المشتري المحتاج للنقد يعود فيشتريها التاجر منه 100,000 نقدا يسلمها له، فالسلعة انتقلت إلى ملك المشتري ثم رجعت إلى البائع فورا، فالبيع صوري. حقيقة المعاملة أن التاجر أعطى هذا المحتاج 100,000 نقدا في الصفقة الثانية، عقد الشراء الثاني الذي هو نقدا، على أن يرد المبلغ 120,000 مؤجلة. فهذه العينة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ومن التطبيقات المعاصرة على العينة أن الشخص قد يأتي إلى يحتاج إلى نقود تمويل، وعنده بيت يملكه، فينقل البيت باسم زوجته مثلا، ثم يبيع هذا البيت على البنك ب1,000,000 ريال مثلا، فيسلم البنك زوجته مبلغ 1,000,000 ريال، وهو في الحقيقة الذي سيأخذ هذه 1,000,000، ثم إن البنك يعود فيبيع عليه البيت هو 100,000 و200,000 مؤجلة على خمس سنوات. حقيقة هذه المعاملة أنه باع البيت على البنك 1,000,000 ثم عاد واشتراها 1,200,000 بثمن مؤجل أكثر، فهذه حيلة على الربا. وكونه ينقل البيت باسم زوجته أو باسم صديقه أو باسم أخيه أو باسم شخص آخر، هذا لا يغير من حقيقة المعاملة شيئا، فالبيت ما زال ملكا له. لو أن العاقد المتمول في بيع لينة باع السلعة على طرف ثالث فهذه المعاملة تكون تورقا وليست عينة، كما لو احتاج شخص إلى 100,000 ريال مثلا، فذهب واشترى من تاجر سيارات، اشترى سيارة 120,000 مؤجلة على 5 سنوات، المبلغ مؤجل على 5 سنوات، وبعد أن قبض السيارة باعها على طرف ثالث، باعها نقدا 100,000، فأخذ 100,000 بيده، فهو بيده الآن 100,000 وفي ذمته للبائع الأول للتاجر 120,000 مؤجلة، فهذه المعاملة جائزة بشرط أن يكون البيع الثاني بعد قبضه للسلعة وتملكه لها، وألا ترجع السلعة إلى البائع الأول عن طريق الطرف الثالث كما يفعله بعض تجار السيارات، حيث يوجد سماسرة يشترون السيارة من هذا المتمول ثم يعيدونها مرة أخرى إلى البائع الأول، فهذه هي العينة الثلاثية. قال المؤلف رحمه الله: ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما، أي في مدة خيار الشرط وخيار المجلس لا يصح تصرف أي من العاقدين البائع أو المشتري في المبيع، البائع أو المشتري في المبيع، لأن تصرف البائع في المبيع لا يصح لكونه غير مملوك له، لأن المبيع انتقل من ملكه، من ملك البائع إلى ملك المشتري. فلو أن شخصا باع سيارة بشرط الخيار، ثم إنه البائع باع تلك السيارة على شخص ثالث، فلا يصح. لابد إذا كان الخيار له أن يفسخ أولا عقده مع الأول ثم يبيعها على الشخص الثاني. أما إذا كان الخيار للمشتري فليس له الفسخ في هذه الحال. استثنى المؤلف من صحة التصرف مسألتين. المسألة الأولى عتق المشتري، فلو أن المشتري اعتق العبد والأمة الذي اشتراه بشرط الخيار فيصح، لأن الشارع يتشوف إلى العتق. والمسألة الثانية إذا تصرف المشتري في المبيع إذا كان الخيار له وحده، فلو أن المشتري اشترط الخيار له وحده وبعد أن اشترى باع السلعة التي اشتراها فيصح تصرفه في هذه الحال، لأن السلعة ملك له. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وخيار غبن يخرج عن العادة لنجش أو غيره لا لاستعجال.
نعم. النوع الثالث من الخيارات هو خيار الغبن، وهو أن يزيد في ثمن السلعة زيادة خيار نعم أن يزيد في السلعة زيادة فاحشة خارجة عن المعتاد، أن يزيد في ثمن السلعة زيادة فاحشة خارجة عن المعتاد. ويثبت خيار الغبن للمشتري إذا غبن في الثمن بأن باع السلعة بأن اشترى السلعة بأكثر من ثمنها المعتاد بزيادة فاحشة، كما يثبت للبائع إذا باع السلعة بأقل من ثمنها المعتاد إذا كان النقص فاحشا. والدليل على خيار الغبن أن رجلا اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال له عليه الصلاة والسلام: من بايعت أو إذا بايعت فقل لا خلابة، فقل لا خلابة أي لا غبن ولا خديعة. فإن كانت الزيادة في الثمن أو بالنسبة للمشتري أو النقص فيه بالنسبة للبائع في حدود المعتاد مما يتغابن فيه التجار عادة فلا يثبت فيه الخيار. ويشترط لثبوت خيار الغبن شروط: أولها أن يكون المغبون جاهلا بالسعر، فإن كان يعرف السعر وغبن فلا خيار له لأنه دخل على بينة. والشرط الثاني أن يكون الغبن خارجا عن المعتاد، أن يكون خارجا عن المعتاد بزيادة أو نقص فاحش. أما إذا كان في حدود الاعتياد فلا يثبت الخيار. نعم.
قال: لنجش أو غيره لا لاستعجال.
نعم، لا لاستعجال بمعنى أن خيار الغبن يثبت بكون البائع أو المشتري قد قصد الغبن، مثل النجش. والنجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، كما في المزادات أن يرفع بعض الناس في السعر وهو لا يرغب في الشراء، فهذا فيه غبن، وهو قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش بقوله: ولا تناجشوا. ومن النجش كذلك أن يصف السلعة بما ليس فيها فيوهم المشتري بأنها تساوي أكثر من قيمتها الحقيقية، فهذا يدخل في الغبن. ومن الغبن ما يحصل في كثير من الأسواق من بث الإشاعة الكاذبة التي قد ترفع من السعر أو تخفض من السعر. فمثلا قد يكون هناك مزاد على مخطط عقاري مثلا، أو نعم على مخطط عقاري، يبث صاحب المخطط العقاري إشاعة بين الناس أنه سيكون هناك مشروع أو تطوير قريب من هذا المخطط مما يرفع من قيمها، من قيم هذه الأراضي في المزاد، كذبا من دون حقيقة. لذلك فهذا يعد من الغبن، ويثبت فيه للمغبون الخيار. وكذلك لو حصل مثل ذلك في الأسواق المالية كما في الأسهم، في بيع وشراء الأسهم، لأن بيع وشراء الأسهم يكون في مزاد إلكتروني، فبث الإشاعة الكاذبة فيه مثل نشر معلومات عن الشركة التي تتداول أسهمها، إما أن تكون هذه المعلومات ترفع من قيمة الأسهم أو تنقص من قيمتها. قد يكون الشخص يملك هذه الأسهم ويرغب ببيعها، فيبث إشاعة كاذبة بأن الشركة قد حققت أرباحا أو أنها في طور تنفيذ مشاريع تدر إيرادات كبيرة لقصد رفع سعرها حتى يبيع هذه الأسهم التي يملكها، فهذا من الغبن. أو يكون ببث إشاعة كاذبة تنقص من قيمة هذه الأسهم، فيما لو كان الشخص الذي يبث هذه الإشاعة يريد أن يملك شيئا من هذه الأسهم بقصد تخفيض سعرها عند الشراء.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وخيار تدليس بما يزيد به الثمن كتصرية وتسويد شعر جارية.
نعم، النوع الرابع من الخيارات هو خيار التدليس، والتدليس مأخوذ من الدلس وهو الظلمة، ويقصد بالتدليس إظهار السلعة بأحسن مما هي عليه. وذكر له المؤلف مثالا كتصرية وتسويد، أو مثالين كتصرية وتسويد شعر الجارية. التصرية أن يحبس اللبن في ضرع البهيمة حتى تظهر عند العرض وكأنها شاة حلوب كثيرة اللبن، مما يرفع من قيمتها عند البيع. وكذلك تسويد شعر الجارية بما يظهر أنها أكثر جمالا وحسنا مما هي عليه. فالتدليس محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. ومن الغش التدليس، أن تظهر السلعة بأحسن مما هي عليه. ومن أمثلته المعاصرة أن تباع السلعة المقلدة على أنها سلعة أصلية، أن تباع السلعة المقلدة على أنها ماركة أصلية، فهذا من التدليس. وفي السيارات والمركبات يكثر التدليس بأن يغير في عداد الأميال بحيث يظهر السلعة السيارة كما لو كانت قد قطعت أميالا أقل من الواقع، أو تلميع السيارة بما يجعلها تظهر عند العرض بأفضل مما هي عليه. ومن التدليس كذلك في البيوع التخفيضات الوهمية والتسويق التجاري المبني على الغش والكذب، فكل هذا يثبت فيه للمشتري خيار، وهو خيار التدليس، وسيأتي بيان ما يترتب عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وخيار غبن وعيب وتدليس على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا إلا في تصرية فثلاثة أيام.
نعم، الأنواع الثلاثة الأخيرة خيار الغبن وخيار العيب، وخيار العيب الذي سيأتي بيانه، وخيار التدليس يقول إنها على التراخي وليست على الفور، بمعنى أنه لو علم بالغبن، لو علم بالغبن فلا يلزمه أن يتوجه فورا إلى البائع ويطلب فسخ العقد، فلو أنه تراخى لانشغاله بأمر آخر فلا يسقط بذلك حقه في الخيار. لكن ينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم يظهر منه ما يدل على الرضا، فإن ظهر منه ما يدل على الرضا كما لو استعمل السلعة بعد علمه بالغبن أو بعد علمه بالتدليس فهذا دليل رضاه بالسلعة فلا يثبت له أو فيسقط حقه في الخيار. واستثنى المؤلف من كون هذه الأنواع الثلاثة تثبت على التراخي التصرية، تصرية الدابة، فقد جاء في الحديث تقييدها بثلاثة أيام في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بالخيار ثلاث ليال، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. فهذا خاص في مسألة التصرية. وأما ما عداها من المسائل التي يثبت فيها كون البائع قد غبن المشتري أو دلس عليه فإن الخيار يكون على التراخي ما لم يظهر أي دلالة تدل على أن المشتري قد ارتضى البيع. ومن الدلالة كما ذكرت أن يستعمل المشتري السلعة بعد علمه بالغبن أو بالتدليس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وخيار عيب ينقص قيمة المبيع كمرض وفقد عضو وزيادته.
نعم. النوع الخامس من الخيارات هو خيار العيب، والعيب في اللغة النقص، وفي الاصطلاح الفقهي العيب نقص في قيمة المبيع عادة. والنقص المعتبر أو العيب المعتبر الذي يثبت به الخيار هو ما كان على خلاف ما كان ينقص من قيمة المبيع عند التجار عادة فيرجع فيه إلى العرف. والدليل على ثبوت خيار العيب أن رجلا اشترى عبدا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فوجد به عيبا فرده فقال البائع: يا رسول الله إنه قد استعمله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم المتعاقدين على رد المبيع بالعيب. ولأن العيب ينقص من قيمة المبيع ويخل بشرط الرضا الذي هو شرط من شروط صحة العقد. ولا ويشترط لثبوت خيار العيب شروط: الشرط الأول أن يكون العيب قبل العقد، أي أن يكون العيب قديما، فإن كان العيب حادثا بعد العقد فإنه لا يثبت به الخيار. ونقصد بقولنا أن يكون قبل العقد أي أنه كان موجودا قبل العقد ثم ظهر بعد العقد الشرط الثاني أن يكون العيب خفيا، فإن كان العيب ظاهرا يراه المشتري عند العقد، يرى السيارة مصدومة واشتراها وهي بحالها، فليس له الخيار في هذه الحال. والشرط الثالث من شروط ثبوت خيار العيب أن يكون العيب ينقص قيمة المبيع عادة، فإن كان العيب لا ينقص من قيمة المبيع في عرف التجار فلا يثبت به الخيار. والشرط الرابع ألا يتمكن البائع من إصلاح الخلل أو العيب، فإن علم المشتري بالعيب ثم أخبر البائع به فاستطاع البائع أن يصلح العيب من دون أن ينقص من قيمة المبيع، مثلا اشترى سيارة من الوكالة ووجد بها عيبا فردها إلى الوكالة فأصلحت الوكالة العيب، فلا يثبت للمشتري في هذه الحال الخيار. والشرط الخامس من شروط خيار العيب ألا يكون البيع قد شرط فيه البراءة من العيوب، فإن كان البائع قد اشترط على المشتري عند العقد أن يبرئه من أي عيب قد يظهر في السلعة ففي هذه الحال لا خيار للمشتري إذا ظهر عيب، إلا إن كان البائع قد اشترط ذلك الشرط وهو يعلم بالعيب وكتمه فلا يبرأ حينئذ. فهذه شروط خمسة لثبوت خيار العيب، وقد ذكر المؤلف أمثلة عليها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا علم العيب خير بين إمساك مع أرش أو رد وأخذ ثمن.
نعم، إذا علم المشتري بالعيب فهو بالخيار بين ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يمسك السلعة بلا أرش، أن يرتضي، يعني يقبل بالعيب ولا يطلب التعويض. والخيار الثاني أن يرد السلعة إلى البائع ويسترد الثمن. والخيار الثالث له أن يمسك السلعة ويطلب الأرش، والأرش هو نقص، هو قسط ما بين قيمة الصحة والبيع، فينظر إلى قيمة السلعة وهي سليمة وقيمتها وهي معيبة، فبمقدار هذه النسبة يسترد من الثمن الذي دفعه من البائع الذي دفعه للبائع. فلو كان قد اشترى سيارة بمئة ألف ثم تبين أن بها عيبا، فقدرها أهل الخبرة قيمتها وهي سليمة من العيب 120، وقيمتها وهي معيبة 90، فالنقص الآن ما بين 120 و90 يعادل كم؟ الربع، يعادل الربع، 30 ألف، يعني يعادل ربع 120. فنقول تسترد من الثمن الذي دفعته للبائع ما يعادل الربع، فهو دفع للبائع 100 فيسترد من 100 ربعها، أي 25 ألفا. وهذه هي طريقة تقدير الأرش، قسط ما بين قيمة الصحة والبيع، يأخذ المشتري ذلك القسط من الثمن. وهذا وإثبات الأرش إنما هو في خيار العيب خاصة، وأما بقية الخيارات، خيار المجلس وخيار الشرط وخيار الغبن وخيار التدليس، كل هذه الخيارات لا خيار فيها للمشتري إلا بين أحد أمرين، إما الإمضاء أو الفسخ بلا أرش. بينما في خيار العيب يثبت للمشتري خيار ثالث، اختيار ثالث، وهو أن يمسك السلعة مع أرشها، وهذا هو المذهب خلافا للجمهور في هذه المسألة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن تلف مبيع أو اعتق ونحوه تعين أرش، وإن تعيب أيضا خير فيه بين أخذ أرش ورد مع دفع أرش ويأخذ ثمنه.
نعم، إذا تلف المبيع أو تصرف فيه بوقف مثلا أو بيع ونحو ذلك، بحيث أنه يتعذر رد المبيع في هذه الحال، فيتعين الأرش، ننظر إلى قيمة النقص الذي حصل في المبيع فيرده البائع إلى المشتري. وإن تعيب بعيب حادث عند المشتري، هذه المسألة الثانية التي أشار إليها المؤلف هنا، قال: وإن تعيب أيضا، إذا تعيب عند المشتري بعيب حادث، يعني أخذ سلعة، اشترى سلعة وهي معيبة، ثم قبل علمه بالعيب الأول الذي كان في السلعة قبل البيع تعيبت عنده عند المشتري، واختار أن يردها بعد أن علم بالعيب الأول، فيخير المشتري أيضا بين أخذ أرش يعني الخيار الأول أن يأخذ الأرش من البائع ويمسك السلعة، أن يأخذ الأرش بسبب العيب الأول ويمسك السلعة، والخيار الثاني للمشتري أن يرد السلعة ويرد معها أرش النقص الذي حصل بسبب العيب الثاني، لأنها نقصت عنده بسبب العيب الثاني، فإذا رد السلعة وأخذ ثمنه فيرد معها مع السلعة أرش النقص الذي الحادث الجديد الذي حصل عنده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن اختلف عند من حدث فقول مشتر بيمينه.
إذا اختلف المتعاقدان عند من حدث العيب في خيار العيب، مثل أن يبيعه سيارة ثم يكتشف المشتري بها عيبا، ثم يكتشف المشتري بها عيبا فيريد أن يردها إلى البائع، فيقول البائع إن هذا العيب قد حدث عندك أيها المشتري، والمشتري يقول إن هذا العيب كان موجودا في السلعة قبل البيع. فالقول قول من؟ نقول الأصل أن يؤخذ في ذلك بالبينة والقرائن، فيؤخذ أولا بالبينة والقرائن، فإن كان هناك بينة أو قرائن تدل عند من حدث هذا العيب، هل هو عيب قديم أم عيب حادث عند المشتري، فيؤخذ بتلك القرائن، وإن لم يكن فيؤخذ بتلك البينة أو القرائن، وإن لم يكن هناك بينة ولا قرائن فالقول قول المشتري مع يمينه. هذا هو المذهب، لأن الأصل هو كون السلعة ناقصة من هذا الأمر، وادعاء الزيادة فيه تحتاج إلى بينة، والبينة تكون على البائع في هذه المسألة. ففي مثل هذه الحال إذا لم يكن هناك بينة ولا قرائن تدل عند من حصل العيب، فيقبل قول المشتري بيمينه في ذلك ويثبت له الخيار. نعم، نقف عند هذه المسألة ونكمل إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب، نكمل بقية خيار العيب وشيء من الفصول التي يلين. كان هناك شيء من الأسئلة نجيب عليها. نعم،
هنا سائر يسأل أحسن الله إليكم شيخنا الكريم بخصوص الزيادة المنفصلة، ما وجه كونها للمشتري إذا كان هو من فسخ البيع وأعاد له البائع الثمن كاملا؟
وجه ذلك أن المشتري يملك المبيع في زمن خيار الشرط، فما دام المبيع ملكا له فله غنمه وعليه غرمه، النماء المنفصل غنم فيأخذه، كما أن المشتري أيضا يضمن هذه السلعة في زمن خيار الشرط. وقد سبق أن ذكرنا الحديث قبل قليل، الرجل الذي اشترى عبدا فاستعمله استغله انتفع به تحقق له منافع، هذه المنافع منفصلة، ثم إنه وجد به عيبا فرده على البائع، فاعترض البائع قال يا رسول الله إنه قد استعمله، يعني يريد تعويض يعني مقابل استعماله له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. لو حصل تلف في المبيع في فترة خيار الشرط من الذي يتحمله؟ المشتري، لأنه ملكه وهو مقبوض له، فكذلك يكون له نماء. هذه قاعدة شرعية أن الخراج بالضمان، الغنم بالغرم، نهى عن الربح ما لم يضمن، الربح دائما مقترن بالضمان، فمن يتحمل مخاطر ملكية العين فيكون له نماؤها.
أحسن الله إليكم. أنا سأسأل، يقول المعاملات مع شركات الأدوية منها تعامل نقدي نأخذ خصم 5%، أما لو كتبنا شيكات بعد 3 أشهر فلا نأخذ خصما إطلاقا، ولو علمنا أن هناك زيادة في سعر الأدوية ممكن أن نخزن دواء ونكتب شيكات مع أننا لا نكتب شيكات؟
الجزء الأول اتضح السؤال لكن الجزء الثاني ما اتضح، لكن عموما كون شركة الأدوية تضع سعرين، تقول إذا دفعت نقدا بهذا السعر وإذا دفعت بالأجل بشيكات بكمبيالات مثلا أو دفعات نقدية مؤجلة بعد 3 أشهر فالسعر يكون أعلى، هذا لا إشكال فيه شرعا، جائز. أهم شيء أن يكون هناك اتفاق على أي الأمرين، هل يدفع نقدا الآن أم يدفع مؤجلا، وهذه الزيادة ليست من الربا، لأن الزيادة الربوية المحرمة شرعا هي ما كانت في عقد قرض، أما في البيع الآجل فالزيادة فيه جائزة. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، يقول ابن عباس رضي الله عنهما أشهد أن البيع بأجل من البيع الذي أحله الله تعالى، وعادة يكون البيع الآجل فيه زيادة، يكون فيه زيادة في المبلغ عن الدفع النقدي. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: أليس الأصل سلامة السلعة التي باعها البائع من العيب، فيكون المشتري هو المدعي فالقول قول البائع؟
هذا القول الثاني في المسألة، أن الأصل هو سلامة السلعة من البيع فيكون القول قول البائع مع يمينه. لكن مستند المذهب في ذلك قالوا إن السلعة الآن ناقصة، الآن يتفق الطرفان على أنها ناقصة، لا هي في هذا التاريخ الذي عرف فيها العيب يتفقون على أنها ناقصة، فالبائع يدعي أنها كانت كاملة عنده والمشتري ينكر ذلك، فأيهما صار المدعي الآن؟ صار البائع. فلهذا قالوا في المذهب إن القول قول المشتري بيمينه، لأنهم متفقون الآن على أن السلعة معيبة ولا كاملة الآن عندما اكتشفوا العيب أنها معيبة، لكن اختلفوا لما كانت عند البائع هل هي كاملة أم معيبة، أو هل هي صحيحة أو معيبة، فالبائع يدعي أنها كانت صحيحة والمشتري ينكر ذلك، فمن هذا الوجه قالوا القول قول المشتري مع يمينه. كان عندك سؤال؟ تفضل ارفع صوتك. اعطني اياه. ايوه الشيك، ايش الغرض من الشيك تكتبه الان؟ وتسدد له بعدين. اي ما في مانع انك تشتريها الان بكميات لانك تتوقع ان السعر بيزيد فيما بعد وتتسدد له الان انت بعد مده، لكن اهم شيء تكون متفق معه متى ستسدد له، محدد بالتاريخ واليوم، ما في مانع. هذا ما في مانع. نعم. عليكم السلام. تفضل. بس لو ترفع الصوت. ما سمعتك. ولا يصح تصرف في مبيع. اي يعني لا يصح تصرف البائع ولا المشتري في المبيع في زمن الخيار. البائع لا يصح تصرفه مطلقا. لماذا؟ لأن المبيع مش فيه، ليس ملكا له، ملك المشتري، فهو يتصرف فيما لا يملك. إذا أراد أن يتصرف ببيع السلعة مثلا البائع عليه أولا ماذا؟ أن يفسخ، إذا كان الخيار له يفسخ فيملكه ثم يبيعه. انتهينا من البائع. الآن المشتري هل له أن يتصرف في المبيع في زمن الخيار؟ إذا كان الخيار له وللبائع، أو الخيار للبائع، يعني إذا كان الخيار لهما جميعا أو للبائع، ليس له أن يتصرف في المبيع، ليس له أن يبيعه. لماذا؟ لأن من المحتمل أن البائع يفسخ. طيب، له أن يتصرف فيه المشتري في حالة واحدة، وهي إذا كان الخيار له وحده، ولذلك قال: وإلا تصرفه من هو؟
المشتري،
لأنه قال قبلها إلا عتق مشتر مطلقا، إلا عتق مشتر مطلقا، ونتكلم الآن عن المشتري. وإلا تصرفه أي المشتري في مبيع والخيار له وحده، يعني خلاص إذا باع سقط خياره. نعم، تصرف المشتري، تصرف من له الخيار في المبيع ببيع أو إجارة ونحو ذلك، أو أي تصرف ناقل للملكية، وقف مثلا ونحو ذلك، يسقط خياره. لكن مجرد عرض السلعة للبيع، عرضها للبيع لا يسقط به الخيار. فلو أن المشتري عرضها للبيع والخيار ما زال له، فإنه لا يسقط خياره بذلك، لا يسقط الخيار إلا إذا باع السلعة فعلا وتصرف بها. نعم. أيوة، الشرط الخامس ذكرنا لكم، يلا من يذكرنا بالشروط الخمس؟ الشرط الأول أن يكون العيب قديما خفيا، أن يكون العيب قديما وأن يكون خفيا وأن يكون ينقص من قيمة المبيع عادة، و لا قبل شرط البراءة،
ألا
يتمكن البائع من إصلاحه، إعادته إلى حالته. والشرط الخامس ألا يكون البيع
بالبراءة
بشرط البراءة. يعني لو كان البائع عند البيع اشترط على المشتري قال أبيعك هذه السلعة بشرط أن تبرئني من أي عيب يظهر في السلعة، تبرئني من أي عيب يظهر في السلعة، هذه السيارة خذها كما هي بحالتها، قد يكون فيها عيوب، قد تكون المكينة عطلانة، قد يكون فيها إشكالية في الأجزاء الميكانيكية أو الكهربائية فيها، فقال المشتري أنا أقبل أنا أشتريها بهذه الحال. ففي هذه الحال لو تبين أن فيها عيبا فليس له الخيار المشتري، إلا قلنا لو كان البائع قد اشترط هذا الأمر البراءة وهو يعلم أن بها عيبا وكتمه، فإنه في هذا الحال لا يبرأ. واضح؟ نعم.
السلام عليكم. سائل يسأل يقول ما هو أفضل كتاب يتعلق بالمعاملات المعاصرة؟
طبعا أفضل كتاب متخصص ودقيق جدا في المعاملات المالية المعاصرة هو كتاب المعايير الشرعية، وهذا جيد لطلبة العلم المتمكنين، المعايير الشرعية، هذا كتاب تصدر هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وهو يصدر من المجلس الشرعي، وهو مجلس مؤلف من 20 عالما، تدرس الموضوعات وتكتب فيها أبحاث ودراسات، ثم يصدر معيار شرعي في كل موضوع من الموضوعات الشرعية. صدرت معايير في عقود المرابحة، التورق، الخيارات إلى غير ذلك، كل يعني أو معظم أبواب المعاملات المالية. لكن الكتب التي تشرح المعاملات المالية، في كتاب الدكتور عمر المترك الربا والمعاملات المصرفية المعاصرة، هذا مناسب لطلبة العلم المبتدئين، في كتاب المعاملات المالية المعاصرة للدكتور محمد عثمان شبير. نعم تفضل. هو أهم شيء أن البنك يتملك العقار، هذا في العقارات لا بد أن يتملكه أولا ثم يبرم عقد التمويل سواء بالإجارة أو بالبيع، لا بد تتأكد من الوثائق العقود نفسها. نعم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، إن شاء الله تعالى بعد المغرب نكمل بقية الدروس. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.